في الكون تدبر لا تغفل
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل
في حب الله مجالسنا
البقاء. كل المخلوقات تبحث عن البقاء وبتخشى الفناء، تجد أن كل شيء في هذا الوجود يخشى الفناء، تجد الحوت في بحره والطير في وكره والنملة في جحره يخافون من الفناء. النملة لما خافت من أن يدهسها سليمان وجنوده قالت يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الحوت أو الأسماك بتتحاشى أن يصطادها الصيادون، حتى الأسود بتخاف حينما تجد خطرا، ده كله من أجل البقاء. البقاء دائما يكون للأقوى، البقاء يكون للأقدر، البقاء يكون للأذكى، البقاء يكون لصاحب الخطط وصاحب السلاح وصاحب الذراع الطولة اللي يقدر يسيطر بيها على اللي حواليه. تجد الأسد أقوى من الغزال فبيصطاد، تجد التمساح أقوى من البقر فبيفترسه، تجد الفيل أقوى من بقية المخلوقات اللي حواليه فعشان كده ما حدش بيعترضه، ولذلك تجد أعمارهم أطول. تجد الحشرة الصغيرة قد يكون عمرها أيام معدودة وتموت، تجد الطيور أعمارها يدوب إذا طالت يعني تطول شهور، لكن النسر في الطيور قد يعيش 20-30 سنة لأنه الأقوى، فالبقاء دايما بيكون للأقوى. تجد الأسود أعمارها بتطول لعدة سنوات وهكذا، ده ليه؟ لأنهم أكثر قوة في هذه الحياة، كلما ازدادت القوة كلما طال العمر. وتعالى بقى تطلع فوق عائلة الحيتان القاتلة، تجد الحوت القاتل يعيش لمدة 50-60 سنة لأنه أقوى حتى من الفيلة. إحنا البقاء للأقوى ده موضوع حساس وطويل، لازم نعرف مين الأقوى. إحنا المرة اللي فاتت تناولنا البقاء للأقوى الجزء الأول، المرة دي احنا ناخد نكمل بقى البقاء للأقوى الجزء الثاني، وزي ما شاهدنا المرة اللي فاتت شاهدنا البقاء للأقوى في نهر في إفريقيا اسمه نهر فرسان النهر، وهو بلغتهم مسمينه لفوفو يعني نهر فرسان النهر. النهر ده نهر كبير وغزير، وبعد كده بيبدأ النهر يسير حوالين الأراضي اللي حواليه ويغمر بمياهه العذبة الأشجار والأزهار والكل عمال يعني حول الماء يأكل ويشرب ويستمتع وعايش حياته بكل أريحية. يوم يجي النهر يقل ماءه وينحسر حتى يصبح بركة، وفي هذه البركة تدور هذه الأحداث. أحداث إيه؟ أحداث الصراع على الماء والغذاء، أحداث الصراع على بين الضعفاء والأقوياء، أحداث الصراع بين الفناء والبقاء، أحداث التنافس على الفناء والنماء، مين يا ترى اللي هيفضل؟ فهيجتمع حوالين هذه البركة فرسان النهر والتماسيح داخل البركة مسيطرين عليها، وكل ما حولها من الغزلان والأبقار وحتى الأسود والقرود والطيور كل دول بيتنافسوا علشان شوية غذاء أو قطرة ماء تحفظهم من الفناء وتحفظ لهم البقاء. يا ترى مين اللي هيبقى؟ دايما زي ما عرفنا ان البقاء للأقوى، لكن مين الأقوى؟ تعالوا نشوف ونكمل حلقتنا ونشوف مين الأقوى مع هذه البركة التي انحصر ماؤها وبدأت التنافس يكون على أشده. وتعالوا نشوف حلقتنا الليلة دي، تفضلوا معي. هنا فرسان النهر وكذلك التماسيح بيسبحوا، لازال الأمر فيه سعة، لازال فيه شوية مياه، لازالت الأبقار بتأتي لتشرب مضطرة. شوف التماسيح جنبها، ولكن أول ما التماسيح هتبدأ بس كده تشير بأنها هتقوم كله هيجري، الفيلة طيور كله بيتجمع حوالين هذه البركة. الماء سبب الحياة كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولعلنا نهتم ويلتفت نظرنا إلى أهمية الماء اللي الناس بدأت تتشاجر وتتناحر عليه. الماء سبب الحياة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا وقال ذلك. شوفوا كل المخلوقات بتتنافس على الماء. وزمان من 15 سنة كنت شاهدت بعض الأخبار أنه سيكون في يوم من الأيام الماء أغلى من البترول، وفعلا مر بي الزمن وكنت بسخر من هذا الكلام وبضحك، لكن مر بي الزمن وبعد 15 سنة في بلدي، بلد الأنهار والبحار، بلد المياه العذبة، هي بلدي الحبيبة مصر، تخيلوا أن أصبح لتر الماء يقترب من لتر البنزين. وربنا يستر وما يبقاش الماء فعلا عندنا أغلى من البترول. تعالوا شوفوا بقى هنا هذه البركة اللي بنتحدث عنها. البركة دي مرت بظروف قاسية، وبدأت الظروف دي تأتي على الجميع، فبدأ كل شيء قوي يأكل الشيء الضعيف ويطرده. شوفوا هنا هذه الطيور عمالة تحفر علشان تلاقي قطرة مية. هنا شوفوا فرس النهر، ده طفل من أطفال فرس النهر بيقترب كده من التماسيح وبيعمل معاهم شوية دعابة، مش قادرين يقربوا له عشان عارفين ان هو قوي وعارفين ان قابلته قبيلة قوية. شوف لكن لو تخيلوا ان لو فرس النهر ده كان بقرة او كان غزالا كانت النتيجة هتبقى ايه؟ تخيلوا انتوا بقى. هنا التماسيح بتاخد حمام شمس وقاعدة ومبسوطة في الرمل ومحدش بيقدر يقرب لها. أنا بقى عايز حضراتكم يعني تشوفوا وتنظروا وتدققوا النظر في الأحداث القادمة. كل المخلوقات حوالين النهر بتجتهد قد إيه علشان تعيش وعلشان ما تموتش. هنا الطائر ده شوفوا كل ما حول المخلوقات، المخلوقات اللي حوالين هذه البركة كلهم بيتمنوا قطرة مية. والأسود، حتى الأسود تتمنى ذلك، لكن الأقوى في البركة هم المسيطرين عليها، هم التماسيح وفرسان النهر. شوفوا كله بيحوم حوالين البركة. السمك
بيبدأ يموت. أنا حضراتكم هتشوفوا موقف الآن شديد. بصوا البركة تغير لونها وتغيرت رائحتها وحتى المخلوقات اللي حواليها مش عارفين يشربوا، والقرود بدأت تحفر برا البركة علشان تشرب. وهنا الظبية دي الوليدة الصغيرة نفسها تشرب قطرة مية، وقعت في البركة، وقعت في الوحلة، فريحتها اتغيرت، ريحتها اتغيرت. الوقت الصعب، شوفوا كله قاعد مسكين ضعيف، شوف وقت صعب شديد، امها بتشمها، انت بنتي؟ لا مش بنتي. شوفوا بتشمها لان الظبية بتعرف بنتها من ريحتها. فتخيلوا بقى ان الفتن والمواقف الصعبة بتخلي ان المخلوقات تنكر بعضها، مش عارفين. يعني هتشوفوا دلوقتي الموقف، الظبية الصغيرة اللي وقعت في البركة وتغيرت رائحتها، هتلاقوا الام مش قادرة تقرب لها وبتنكرها وبتطردها وبتحاول تبعدها عن نفسها. شوفوا ازاي، شوفوا اهي بعدت عنها. الظبية بتقول لها انا بنتك، انت رايحة فين؟ مش كنا مع بعض؟ تقول لها امشي، انت مش بنتي. سبحان الله العظيم، انا بنتك. تقول لها لا انت مش بنتي. كلام غريب جدا، شوفوا ازاي بتطردها. الفتن والشر وسيطرة الأقوياء ممكن تخلي الإنسان ما يعرفش أخوه، ما يعرفش أبوه، ما يعرفش مين حبيبه، مين عدوه. شوف لما تغيرت الرائحة، حاجة غريبة جدا، سبحان الله العظيم. شوف، وطبعا الظبية الصغيرة مصممة إن أنا بنتك، أنت لا ما تسيبينيش لوحدي، أهي بتجري وراها، مش هسيبك، هتفضل وراها لحد ما الام طب هتبدأ تفكر يا ترى هي دي بنتي فعلا ولا ايه اللي حصل. ريحتها مع الشمس ومع الهواء هتبدأ تروح الريحة السيئة، وتبدأ تيجي الرائحة العادية بتاعتها، رائحتها طيبة، وتبدأ امها تقتنع بيها مرة تانية. برضو المسلم لازم يبقى صبور وقت الفتن ووقت الشدة، يصبر على اخوانه لحد ما يقنعهم بالصح وبالحق، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويصبر على إنكارهم ليه، ما يبقاش يأوس. وهنا التماسيح تنزل تاني البركة اللي هم كانوا مسيطرين عليها، واللي محدش بيقدر يقرب ناحيتهم بسبب افتراساتهم، ومحدش بيقدر يقترب من المياه دي. هم خلاص هم سيطروا على المية، طب المية الآن فسدت. كذلك سيطرة الظالمين، ممكن يسيطر على حاجة وبعدين الأمور تفسد عليه، ما يعرفش يكمل فيها. طب وبعدين حتى التمساح هو أولاده بيخرجوا من فمه وبيخرجوا للحياة جديدة، وهنشوف هم صغيرين، ولكن بسبب سيطرته، بسبب عدم سماحه للمخلوقات الأخرى أنها تجيله معايا. أهو شوفوا إزاي مخلوقات تانية هتتسلط على أولاده، زي ما هو قتل، يا ما قتل غزلان وأبقار، ويا ما طرد مخلوقات بتتسلط. أهو ده بقى الليزرد، اسمه الليزرد الإفريقي، بيتسلط على أولاد التماسيح، ودي أطفاله برضو بيصيبهم نفس اللي أصاب بقية المخلوقات، إنهم بقوا في الوحل وبقوا في بركة مش عارفين يتحركوا فيها، وتبدأ الأحداث تشتد. هنشوف دلوقتي حضراتكم، شوفوا بدأ الصراع يبقى ما بين الأقوياء، بدل ما كان بين الأقوياء والضعفاء، يعني التماسيح والبقر أو التماسيح والغزلان، هيبدأ الصراع الآن التماسيح والتماسيح، وبعد كده التماسيح وفرسان النهر كله هيتصارع على سبب الحياة، وكل اللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها وبياخدها. علماء الأحياء بيقولوا إن فرس النهر مخلوق نباتي، ومع ذلك بيشاهد قتل المخلوقات اللي زيه، اللي هي البقر والغزلان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كده، بقى دمه بارد. بقى دمه بارد ليه؟ إحساسه بإن الكل بياكل بعضه، هو كمان بدأ يشارك في الوليمة. شوفوا إزاي بيحاول يشارك في الوليمة. ودي حاجة غريبة جدا. بيقولوا فرس النهر دي مش من طباعه برضو، في وقت الشدة وفي وقت الفتن وفي وقت العادة والضرورة والفقر والفاقة، المخلوقات ممكن تنسى كثير من أخلاقها الحسنة والطيبة، ودي حاجة برضو غريبة. سبحان الله العظيم، يعني فعلا بين يدي الساعة سنوات الخداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. اتغيرت طباع المخلوقات في هذه البركة، تغيرت. والسعيد من وفق، والسعيد من جنب الفتن. السعيد الحقيقي ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في وقت الفتن وفي وقت الشدة انه يخلص من الطباع السيئة ويبتعد عنها. شوفوا ازاي حضراتكم، فرس النهر نفسه بيحاول يشارك في الوليمة مع ان دي مش من طباعه اساسا، وسبحان الله العظيم. والتماسيح موجودة، وكل اللي بيقرب يبقى احنا دلوقتي شايفين ان التماسيح وفرسان النهر هم بصفتهم الاقوى في هذه المنطقة. هتبدأ علامات الايه، علامات السيطرة وعلامات القوة وعلامات وهكذا. لكن الان بيلاقوا مشكلة، المكان اللي هم مسيطرين على نفسه، المكان اللي هم اخدوه وحرموا ومنعوا الضعفاء من انهم يستفيدوا منه، هو نفسه بدأ يضيق عليهم. وهكذا كل مستقوي وكل معجب بقوته هيجيله يوم وتضيق عليه حاله وتقل عنده مؤونته، ويتغير الامر من السعة الى الضيق، ومن الرخاء الى الشقاء، وهكذا تصير الامور. ان المستقوي والمستعلي لابد ان يأتي اليه يوم ويكون جزاؤه من جنس عمله، وهو انه يذوق ما اذاقه للضعفاء، وهو نفسه يبدأ بقى. هنا شوفوا المخلوقات الاخرى بدأت تحتال، بيحفروا عشان يلاقوا مية تحت الـ تحت الـ تحت الرمال. ده قرد اسمه قرد الرباح بيحفر وعايز مية. هنا الغزالة بتحاول انها تشرب، لا بعدي عايزة تشرب بيبعدها. هيجي مخلوق بقى أقوى منهم ليه قرون، هيقول لهم لا أنا أنتم بتضربوا الضعفاء أنا قوي، هيضربهم ويرجع. بصوا ده إيه اللي هيحصل، شوفوا بقى لما تبدأ، لما يبدأ الضعفاء يضطروا أنهم يعيشوا مع الأقوياء، شوفوا إيه اللي هيحصل لهم. شوفوا الأم دي بتتمنى قطرات مية تشربها عشان يتوفر لبن للرضيع اللي عمال يرضع منها. ده فتن، فتن، والكل بيحارب الكل، والتماسيح عمالة تخرج وتاكل. شوفوا ده التمساح اخده كسر له ايده قطعها له، شوفوا ازاي، ولكنه في الاخر فر منه. شوفوا القرد مسكين بس عشان قطرة مية يشربها فقد ذراعه، هتشوفوا ذراعه دلوقتي. بصوا شوفوا القرد، هتشوفوا ذراع القرد الآن منظره صعب الحقيقة، ولكنه نفد بحياته. شوفوا هنا التمساح أخذ ابن القردة دي، ولكنها تأخرت كثيرا، ما لحقتش ابنها قبل ما يقتله هذا التمساح ويخنقه، ابنها مات. شوفوا لما الأم شوف لقيت ابنها، شوفوا ازاي خدته ميت، شوفوا مش قادرة تسيبه. سبحان الله العظيم، الامهات اللي بتفقد اولادها في الفتن وفي ظلم الظالمين وفي قتل القاتلين، شوفوا ازاي، وهذه قردة ماسكه ابنها وبتشمه وبتقربه منها وحزين عليه وصعبان عليها معايا. وشوفوا التاني ده دراعه عامل ازاي، ها ده محتاج حد يعالجه. دي قرود ودي حياة، دول يعني في البني ادمين ظلمة بيقتل ابن لام وبيشوه او بيصيب ضعيف ومسكين زي مثل هذه القرود وهكذا. تفتكر هو حاسس بألمهم ولا حاسس بألمهم؟ ولكن هم حاسين بيها. قد ايه هو ظلمهم وقد ايه هو قهرهم وقد ايه هو شوههم وقد ايه هو شردهم، ومع ذلك ان الله لا يظلم مثقال ذرة. كل اللي بيعمل حاجة زي دي بينال جزائه. هنا بعد ثلاث اسابيع اضافية انحصرت البركة اكتر واكتر، وبدل ما كانت ماء اصبحت طين، فهنا ازداد الطين بلة والزمانة علة، ما بقاش المسألة بقى فيها مية خالص، بقى بدأت تبقى يدوب طين، بدأ التناحر يزيد. لازم نفهم يا إخواني إن كلما قلت المؤونة وكلما قل الغذاء والماء كلما ازداد التناحر على ما بقي. عملوا تجربة في مرة، جابوا شوفوا ازاي جابوا، عملوا تجربة مرة وجابوا فار وحطوا قدامه أكل، فكان بيأكل مبسوط، حطوا اتنين برضو أكلوا يعني بس مش مبسوطين قوي، حطوا تلاتة بدأوا يتخنقوا شوية، حطوا أربعة اتخنقوا جامد، حطوا عشرة بقوا يموتوا بعض وهكذا. فشوفوا ازاي كله بيتخنق مع بعض. لذلك الظالمين لما بيحبوا تصور الفتن والناس تتخنق مع بعضها والكل يتشاجر، بيروحوا مسلطين عليهم الفقر والجوع، زي ما لينين كده في يوم من الأيام قال أنا سأسلط الجوع على الروس، حتى مش بس هينسوا دينهم، لا ده هينسوا ربهم. الفتن والمشاكل والفقر والجوع والإفساد هينسي الناس دينهم، وهكذا يريد الظالمون أن يفعلوا. شوفوا بقى هم دول عايشين متعايشين بشكل سلمي، لكن بعد شوية القرود مش هتعيش بشكل سلمي مع الغزلان، مش هيعيشوا بشكل سلمي مع الغزلان، هيبدأوا يستهدفوا الغزلان ويصطادوها. ما هم جعانين هيعملوا ايه؟ طيب مفيش مية مفيش غذاء، اهو زي ما حضرتكم شايفين هيجي قرد الرباح ده اهو مسك غزالة كان عايش معاها سلمي كان كويس، ودي خنقها وما بيخليش صوتها يطلع، والظبية المسكينة بتدور على بنتها ومش حاسة انها افترست، لازالت مش واخدة بالها انها اتاكلت. الفتن والظلم والافساد ممكن يحصل والناس مش دريانة ايه اللي بيحصل حواليها، لان هناك من يستهدف المستضعفين ظنا منه انه الاقوى. اهو شوفوا حتى التمساح الصغير مستقوي على غيره، وهنا شوفوا ادي القرود خنقت الظبية الصغيرة وبدأت تفترسها، ثم بدأوا هم شخصيا يتخنقوا مع بعض. كذلك الامر كل فئة بتظن انها قوية وانها بتستقوى على غيرها، لازم فيما بينهم يتشاجروا، ولازم ده جه خلص الموضوع كله وبدأ هو يفترس الآخر وهكذا، البقاء للأقوى. فالقرود أقوى من الظبيان، فبدأوا يفترسوهم هم كمان. كله بيبحث عن الرزق عن الغذاء والماء، وهي دي ده بالضبط حال المجتمعات التي يسلط عليها الجوع. شوفوا بقى هنا أم فرس النهر اللي كانت تصول وتجول في المية، بعد كمان ثلاث أسابيع تانية شوفوا الآن مش قادرين يمشوا في البركة، وأدي حال أيضا التماسيح، بدأت الأمور تسوء وبدأت البركة تجف كمان وكمان، وبدأت التماسيح تضعف. وهتشوفوا دلوقتي ضعف التمساح لما هيمسك القرد مش هيعرف يأكله، مش هيعرف ياكله. كان زمان يمسك القرد او التمساح يمسك الغزالة من رأسها ويحطها في البركة، دلوقتي ما بقاش في بركة. بصوا حضراتكم ادي القرد بيشرب شوفوا ما بقاش قادر يفترس. بصوا حضراتكم وخلاص بقى شكله واضح، الازمات بدأت تيجي عليه هو كمان. بصوا لما مسك القرد بفمه مسكه من رأسه. بص بقى القرد ماسك فم التمساح وهيلف حواليه وهيفتح فم التمساح وهيهرب. هيقول له لا ده الموضوع بقى عليا وعليك، انت بدأت تضعف انت كمان، انت يعني جه اليوم اللي انت مش هتقدر تفترس فيه زي زمان. شوفوا كان زمان يمسك القرد ويحطه في الايه، يحطه في البركة. بصوا القرد اهو شوية بشوية معايا وهيقف فوق ظهر التمساح وهيفتح فمه وهيهرب اهو. شوفوا حضراتكم وكلهم اهو هرب منه وجري خلاص. بدأت الفتن تنال الأقوياء زي ما نالت الضعفاء من قبل، وكل واحد ليوم وهرب منه وخلاص. المستضعفين بأنهم يحاولوا مرة واثنين لحد ما ربنا يخلصهم من الظالمين اللي بيظلموا. اهو شوفوا ده بطل، ده قاوم يعني من هو أقوى منه وفلت. اهو يقول لهم أنا كويس فيا حاجة؟ لا أنت تمام. اهو خرج ده من فم التمساح زي ما بيقولوا، زي خرج من بق الاسد. هنا بعد كمان ثلاث اسابيع بيزداد البلاء على الكل، بتبدا الابقار تهاجر وبيبدا كل المخلوقات تمشي من المكان اهو. ويبداوا تعالوا بقى نشوف الآثار التي خلفتها هذه البركة. فاكرين الأقوياء الأشداء اللي حضراتكم شفتوهم من قبل، الأسود والتماسيح، فرس النهر زي ما حضراتكم شايفين كده، كلهم بيتمنوا ولو جزء واحد بس من الـ من الـ من المطر اللي حضراتكم شايفينه ده. كله بيتمنى شوية مطر. شوية سحاب تمر بس عليه. ولكن تفتكروا المياه ستظل أو ستأتي أو القوي هيفضل قوي. راقبوا حضراتكم الموقف عشان تشوفوا ايه اللي هيحصل بالظبط. هم كانوا بيتمنوا شوية مطر وشوية مية زي كل سنة، لكن السنة دي غير كل سنة. اهو شوفوا التماسيح عيشتها اساسا الاساسية في المية، وكذلك في افراس النهر. ادي المخلوقات حواليه، هو بيدور على اي حاجة يعيش فيها مية او سوائل، ولكن ده مش وقته. اللي كان بيتمنى ما حصلش، كان بيتمنى ان النهر يجري والمطر يزيد عشان يعيش وعلشان يصطاد وعلشان كل اللي يجي يشرب يروح هو مصطاده واكله ويفترسه. لكن ادي الحالة هو كلهم حواليه عايشين، والمفترس لوحده هو اللي بيقاسي آلامه ويلعق جراحه لوحده وهم حواليه. شوفوا اهو ده التمساح اللي كان بيفترس من شوية، بعد ثلاث أسابيع فقط المية ما بقتش موجودة خلاص، المية جفت بقتش موجودة. كمان أسبوع حضراتكم زي ما انتوا شايفين الضعفاء اللي ماتوا على إيد هؤلاء الأقوياء. أدي الأقوياء، أدي التمساح هو بقى هيكل عظمي ما بقاش قوي ولا حاجة. وآدي فرس النهر كان وراه أيضا مات، وآدي القرد اللي كان بيفترس الظبية ادي حضراتكم شايفين هذا القرد صاحب الانياب، وادي ادي التمساح قاعد ولا لي اي لازمة، ادي بقى هيكل عظمي التماسيح الاقوياء المستقوين كله اصبح عظام كله اصبح الى فناء. اين الاقوياء واين الاشداء؟ مستخبيين في الجحور، حتى اللي عاش منهم مستخبي في جحر غلبان مسكين مش قادر يتحرك. شوفوا وجهه وجه مخلوق في قمة الضعف ودعنيه مش قادر يفتحها من ايه من ما هو كل واحد ليه يوم، كل واحد له يوم، ما هو المسألة ما حدش ما فيش قوي. يبقى مين بقى البقاء للأقوى؟ البقاء لله، البقاء لله لأنه الأقوى. هو مين الأقوى؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما أفنى الله سبحانه وتعالى الأقوياء كما أفنوا هم الضعفاء، يعني لما الأقوياء أفنوا الضعفاء أفناهم الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ضعيف ولا قوي سيبقى، كله سيفنى. لكن المخلوقات ليها شوفوا، وبدأت دورة حياة جديدة، أنزل الله المطر وأجرى النهر، وبدأت مخلوقات تانية خالص تعيش حوالين ضفاف النهر. وادي الظباء رجعت مرة تانية تشرب، وادي الطيور تزقزق، وانتهى عهد الظالمين، وادي الفراخ الصغيرة لا يهددها أحد، وبدأوا يعيشوا حياة جيدة وجميلة في خضرة وزرع وماء. وكأن شيئا من الأقوياء لم يكن، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلامه، زي ما قال أبو البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرب طيب العيش إنسانه، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، وتلك الدار لا تبقي على أحد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء سيفنى، الضعفاء وأيضا الأقوياء. الناس متصورة البقاء للأقوى، يعني إيه من هل البقاء فعلا الأقوى؟ ما الأقوى برضو بعدما سيفني الضعفاء برضو هو نفسه إلى فناء، بس هي المسألة مسألة وقت. ولعل الضعيف يبقى أكثر من القوي، ليه؟ لأن القوي محتاج يمص دماء الضعفاء حتى يعيش، لكن الضعفاء بيكفيهم القليل من الحياة حتى يبقوا. لذلك إذا لم يجد دما يسفكه، وإذا لم يجد مالا يسرقه، فإنه إلى فناء أسرع. كل من عليها فان، الأقوى هو الله، والبقاء للأقوى يعني للخالق الملك الرازق سبحانه وتعالى. زي ما أبو البقاء الرندي قال: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، كل شيء يبقى قوي لازم يضعف، وكل شيء حي لازم يموت، وكل شيء باقي لازم يفنى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الأقوى والأعز سبحانه وتعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد من إرم، وأين عاد وشداد وقحطان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، أتى على الكل أمر لا مرد له، فقضوا ماتوا هلكوا فنوا، وكأن الكل ما كانوا، كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا، ولم يملك الدنيا سليمان. لذلك الأقوياء اللي بيستقوا على الضعفاء يأخذوا أموالهم ويجمدوا أرصدتهم ويستقوا على المرضى والمساكين واليتامى، يومهم يكون أسرع مما يتخيلون، لأن هذه الأمة لا تنصر إلا بضعفائها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. لكن لما الضعفاء يظلموا يوم يدعو على اللي ظلمهم وأخذ أموالهم وجمد أرصدتهم، يوم يدعو عليه يكون إيه؟ يكون نصر أم هزيمة؟ تكون هزيمة. لا ذنب لهم في أي شيء في هذا الوجود، لا ذنب لهم في السياسة، ولا ذنب لهم في حروب، ولا ذنب لهم في مظاهرات، دول مساكين وضعفاء ويتامى، ما لهم ولذلك. ولذلك كلما استقوى القوي على ضعيف كلما سرعت نهايته، كلما استقوى القوي على مريض، كلما استقوى الصحيح على المريض كلما اقتربت نهايته، كلما استقوى الغني على الفقير اقتربت نهايته، كلما استقوى الرجال على النساء اقتربت نهايته، وهكذا. النبي عليه السلام قال: ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم، زي الظلم. وقال النبي عليه السلام: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. خلي بالك، اوعى تظلم اتنين، يتيم وامرأة، واللي بيظلم امرأة أو بيظلم يتيم، يظلم امرأة يضربها يسجنها يشوهها أو يعتدي عليها، واليتيم يأخذ ماله أو يجمد رصيدة، اعلم أنه أسرع ما يكون إلى العقوبة والفناء. ولذلك نحن نذكر أنفسنا وإياكم إخواني بقول السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول البخاري رحمه الله في كتاب الوحي أن السيدة خديجة حين نزل على رسول الله الوحي، على رسول الله الوحي، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتعين الكل وتنصر المظلوم وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، يعني تعين الفقراء والضعفاء. فلذلك تقول: إنما سينصرك الله تعالى ولا تحزن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضالنا وأن يتوب على عاصينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بحبه ويسعدنا بقربه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي مصر وأهلها، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل نوره وبركته. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أنزل نورك وبركتك وهداك على مصر وأهلها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم واستر نساءهم، واهدي أبناء مصر يا أرحم الراحمين، وأصلح مصر وأصلح سوريا وليبيا وتونس والجزائر وكل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءهم وداو جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واهد ضالهم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرنا. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. لا تنسوا مصر وسوريا وكل بلاد المسلمين من الدعاء والرجاء، فهو باب الله مفتوح لا يرد آمله ولا يخيب سائله ولا يخيب سائله. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون تدبر لا تغفل.
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل.
هذا الكون يسبح ربا.